بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. البحث الثالث يتكفل ببيان موارد استثناء بعض أقسام الغيبة من الحكم وهو الحرمة. ونمهد قبل الدخول في بيان هذه الموارد مقدمة ملخصها أن الاستثناء وهو عبارة عن انتفاء الحكم في مورد ما ظاهر في إرادة انتفاء الحكم مع ثبوت الموضوع، ذلك لأن الاستثناء ظاهر في الاستثناء المتصل، بل الصحيح أن الاستثناء لا يكون إلا متصلا، أما الاستثناء المنقطع فتسميته بالاستثناء مجاز بعناية ارتباط الجزئين في مقام الخطاب والتكلم، وإلا فالاستثناء المنقطع ليس باستثناء حقيقة، أو بعناية استعمال أداة الاستثناء، وإلا فليس باستثناء. وعلى كل تقدير، بما أن الاستثناء انتفاء الحكم مع ثبوت الموضوع، فلا بأس بذكر موارد انتفاء الحكم مطلقا. فنقول أن انتفاء الحكم يكون بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا ما يسمى بالخروج التخصصي أو الموضوعي، من قبيل انتفاء حرمة الربا لانتفاء موضوع الربا واقعا، كما قيل قال المشركون إنما البيع مثل الربا، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فحرمة الربا غير ثابتة للبيع لأنه بيع وليس بربا. فهذا الانتفاء هنا انتفاء تخصصي، بمعنى أنه لم يثبت الموضوع حتى تثبت الحرمة. وإذا شككنا في هذا الانتفاء وأنه موجود أو ليس بموجود، فالجاري أصالة البراءة أو أصالة عدم تحقق الموضوع، لأن الشك هنا في الانتفاء وعدمه، وإن كان شكا في الحكم وعدمه، لكن منشأه الشك في تحقق الموضوع وعدمه، فالجاري الأصول الترخيصية. النحو الثاني هو أن يكون الانتفاء مع حفظ الموضوع استنادا إلى جعل الشارع أو حكم الشارع، وهذا ما يسمى بالتخصيص أو التقييد، ومنه الحكومة، بأن يكون موضوع الحكم موجودا بحسب الواقع، إلا أن الشارع خص الحكم بغير هذا الفرد، كتخصيص حرمة الربا بغير الربا القائم بين الأب وولده على القول بالاستثناء، أو المسلم والكافر وأمثال ذلك من الموارد. فالربا موجود واقعا، إذ لا فرق من حيث حقيقة الربا بين الربا الواقع بين الأب وولده وبين الربا الواقع بين المسلم وغير ولده، لكن مع ذلك قامت الأدلة على أن الحرمة لم تثبت إلا في غير الربا بين الولد وولده ووالده، أو بين الكافر والمسلم، فيجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافر وهكذا. هذا خروج تخصيصي، فهذا الفرد مع أنه مندرج تحت ماهية موضوع الحكم، إلا أنه خارج عن شمول الحكم وعمومه بجعل الشارع. والشك هنا إن كان بنحو الشبهة الحكمية، فالمرجع إلى إطلاق الدليل إن كان الدوران بين الأقل والأكثر، وأما إن كان بين المتباينين فقد يقال بالاحتياط في مورد، وقد يقال بالبراءة. وعلى كل حال فهذه المسألة فيها تفصيل من حيث البراءة إذا كانت الدوران بين المتباينين في المقام، والأقوى طبعا الاحتياط لأنه من باب موارد العلم الإجمالي. في الجملة طبعا النحو الثالث أن يكون انتفاء الحكم راجعا إلى انتفاء فعليته، وهو ما يسمى بالتزاحم. فانتفاء الحكم ناشئ من وقوع تزاحم بين هذا الحكم وهذا الحكم، كالتزاحم بين إنقاذ هذا الغريق الواجب وبين إنقاذ هذا الغريق الثاني الواجب، مع ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال، هذا تزاحم. لكن نشير هنا إلى تزاحم، إلى نحوين من أنحاء التزاحم، صورتين في الواقع لارتباطهما بهذه العبارة، عبارة الشيخ، وهو أنه قد يكون التزاحم بمعنى ثبوت فعلية كلا الحكمين، كثبوت وجوب إنقاذ هذا الغريق لتمامية الدليل، وثبوت وجوب إنقاذ هذا الغريق لتمامية الدليل، ولكن تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما فيكون عاجزا عن امتثالهما معا. ومثل هذا المورد هو مورد حكم العقل بالتخيير بلا إشكال، سواء قلنا بالترتب أو لم نقل بالترتب، وذلك لأن المانعين من الترتب لم يكونوا بصدد إثبات لزوم الجمع بين التكليفين في مقام التزاحم عند ضيق قدرة المكلف، وإنما كانوا في مقام بيان المنع من سقوط إطلاق الحكم، بمعنى أن كلا الحكمين فعلي. أما القائلون بالترتب فإنهم يقولون أنه لا يعود فعليا، لأن المهم مقيد بعدم الأهم، أو كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر في صورة المساواة من حيث الأهمية، إذن لا فرق بينهما من حيث التخيير، إلا أن أحدهما يقول التخيير ناشئ من تقيد الإطلاق، والآخر يقول التخيير ناشئ من ضيق القدرة مع حكم العقل بالتخيير. هذا نحو من أنحاء التزاحم. نحو ثان من أنحاء التزاحم قريب من النحو الأول لكنه يخالفه من جهة، وهو أن يكون الدليل الدال على كلا الحكمين أو على أحدهما دالا على ثبوت الحكم لموضوعه باعتبار قيد ما، باعتبار مناط ما، ثم يظهر من دليل آخر أن هذا القيد الذي لولاه لم يثبت الحكم ليس من الأهمية بحيث يقاوم الثاني الحكم الثاني، من قبيل ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، أن يقوم الدليل على حرمة الغيبة، ويدل ذلك الدليل الدال على الحرمة على أن الحرمة لم تثبت للغيبة إلا من باب حفظ حرمته وحفظ كرامته، فالدليل الدال على الحرمة لا يدل على حرمة الغيبة بما هي غيبة، بل يدل على حرمة الغيبة بما هي مصداق للاحترام. ثم يأتي دليل آخر، عليكم السلام ورحمة الله، ويدل على أن هناك مصلحة تضاهي احترام المؤمن أو هي أعظم من احترام المؤمن، وذلك الدليل إما من العقل أو من الشارع. فإذا تصادقا في مورد كما لو توقف استيفاء تلك المصلحة التي دل الدليل العقلي أو الشرعي على أنها أهم من حرمة المؤمن في هذا المقام، توقف استيفاؤها على ارتكاب الغيبة، فيقع حينئذ التزاحم بين حرمة الغيبة المقتضية لترك الاستيفاء وبين أهمية المصلحة المقتضية للاستيفاء، فأيهما يقدم؟ طبعا لا إشكال في أنه يقدم أقوى المصلحتين، لكن هل هذا التقديم من باب التزاحم كما توهمه البعض وبعض آخر سبحكم الله الخير شيخنا وبعض آخر بناه على الترتب؟ والحال أن الشيخ ليس قائلا بالترتب في مبحث الترتب، وإن قال بمثل الترتب في التعارض، وقد أورد النائيني عليه مثل هذا التهافت، لكن الشيخ صراحة ينفي الترتب. خب البعض حمل عبارة الشيخ على التزاحم ثم على الترتب، والحال أن مراد الشيخ قد يكون أمرا آخر، وهو الذي ذكرناه النحو الثاني من التزاحم. خب ما الفرق بين النحوين؟ الفرق بين النحوين أن التزاحم في النحو الأول تزاحم مع فرض فعلية كلا الحكمين في الجملة، بمعنى أن كل حكم فعلي لولا المزاحم، لكن يحكم العقل بالترتب فيقيد، هذا على القول بالترتب، ويحكم العقل بالتخيير فتكون النتيجة سقوط إحدى الفعليتين في مقام الامتثال بحكم العقل، أما إطلاق الحكم من جهة الشارع فهو محفوظ. زين، هذا على القول بعدم الترتب. أما النحو الثاني من التزاحم الذي ذكرناه فهذا في الواقع مرجعه إلى التخصيص، والسبب أن دلالة الدليل الأول على الحرمة المفروض أنها كانت مقرونة بظهور الدليل في أن مناط الحرمة هو المصلحة المعينة، الملاك المعين، والمفروض أن الدليل الثاني يدل على أن المصلحة الأخرى أهم، والظاهر من الأهمية التي تستفاد من الدليل الآخر أنها أهمية بمعنى عدم وجود المصلحة المهمة في ظرف وجود المصلحة الأهم، بمعنى انكسارها، بحيث لا تصلح حينئذ لتكون منشأ للجعل والحكم. فإذا قال الشارع مثلا الغيبة حرام لأن للمؤمن حرمة، ثم ورد عن الشارع أن المستشار مؤتمن، واستظهرنا من دليل الاستشارة أنه لا يجوز للمستشار أن يخون المستشير وأن يكتم عليه شيئا يعرفه، وعملنا بإطلاق هذه الاستشارة حيث إنه لا معنى لحملها على كتمان الأمور الظاهرة أو كتمان الأمور التي لا تعد عيبا، بأن استهجن العرف بحسب نظرنا تقييد هذا الإطلاق، فنقول يستظهر من هذا الدليل جواز الاغتياب. زين، جواز الاغتياب لا بمعنى جواز الاغتياب بالعنوان، وإلا كان تخصيصا وهذا واضح، بل استظهرنا من الدليل أن الشارع يرضى بالغيبة. وقع التصادم حينئذ بين الدلالة الالتزامية لقوله المستشار مؤتمن وبين حرمة الغيبة، والمفروض أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهه، لأنه قد يستشيره في أمر حاضر، بل في شخص حاضر، وقد يستشيره في شخص غائب، وقد يستشيره في عيب ظاهر، وقد يستشيره في عيب مستور، وقد يغتاب في مقام الاستشارة وقد لا يغتاب في مقام الاستشارة، النسبة عموم وخصوص من وجهه. فكيف نصنع؟ نقول ظاهر دلالة الاستشارة والنصح أن ملاك الغيبة غير موجود، والسبب أننا نستظهر من دليل الاستشارة أن النصيحة أهم من عرض المؤمن في هذا المقام. خب، هل يعارض ذلك دليل الغيبة؟ لا، لأن دليل الغيبة ليس في مقام بيان أهمية عرض المؤمن، بل في مقام بيان أن الغيبة حرام لأهمية عرض المؤمن، فهي ليست ناظرة. إذن لا يصلح دليل الغيبة لمعارضة دليل النصح، والسبب أن هذا ناظر إلى الموضوع، هذا ناظر إلى الحكم. هذا إن استظهرنا من الأهمية، الأهمية بهذا المعنى، بمعنى الكسر والانكسار. نعم، لا يمنع من أن يكون بعض الأدلة في مقام بيان الأهمية في مقام الترجيح عند التزاحم، فلا تكون صالحة للتقييد، لا تكون صالحة للتقييد، لكن هذا خلاف الظاهر من الدليل الظاهر من الشارع، لأن الشارع ليس متكفلا ببيان أحكام مقام الامتثال. إذ الذي يتكفل ببيان أحكام الامتثال العاقل، وإن ورد عن الشارع شيء محمول على الإرشاد حينئذ من قبيل أطيعوا الله أطيعوا الرسول. ومن الواضح أنه كلما دار الأمر بين التأسيس والتأكيد أو بين المولوية والإرشاد حملنا كلام الشارع على المولوية. فإذا إذا قال الشارع هذا أهم من هذا، فالظاهر أنه يريد الأهمية في مقام الجعل لا الأهمية في مقام الامتثال. ومرجع الأهمية في مقام الجعل إلى الأهمية بنحو الكسر والانكسار، بمعنى أن الأهم كاسر للمهم، فهو موجود لكنه ليس بحيث يكون صالحا للاقتضاء التام. ظاهر الشيخ قدس الله نفسه عندما ذكر في أول مبحث الاستثناء أن حرمة الغيبة عند الشارع من باب احترام المؤمن، فإذا دل دليل من العقل أو الشرع على وجود مصلحة أهم عمل بأقوى المناطين والمصلحتين. ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه، وإن كان بحسب النظر البدوي راجعا إلى باب التزاحم، ولكن الأولى أن يحمل، وهذا هو المناسب أيضا لبعض ما سيأتي، الأولى أن يحمل على إرادة التزاحم بالنحو الثاني وهو الكسر والانكسار. والسبب هو أنه حمل كلام الشيخ على التزاحم الاصطلاحي الخاص لا يحتاج إلى أن يتكلف الشيخ فيقول أن الغيبة من باب حفظ حرمة المؤمن، أو أن يقول الشيخ أنه إذا وجدت مصلحة دل الدليل من العقل والشرع فيعمل بأقوى المصلحتين. والسبب أن التزاحم لا يحتاج إلا إلى ثبوت حكمين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، فيقال حينئذ يعمل بأقواهما إن وجد، وإلا فيتخير المكلف. بعد، لماذا يفرض الشيخ ارتباط حكم الغيبة بمناط الحرمة أي احترام المؤمن؟ ولماذا يفرض الشيخ قيدا آخر وهو أن يدل الدليل من الشرع على أن تلك الأهمية، أن تلك المصلحة أهم؟ لما فرض الشيخ في موضوع التزاحم في كلامه أن تلك المصلحة أهم؟ هذا لا يتناسب مع إرادة التزاحم بالمعنى الاصطلاحي. أما القيد الأول فمن الواضح أن فرض التزاحم بين حكمين يتحقق إذا عجز المكلف عن امتثال الحكم، سواء كان مناط الحكم هذا العنوان أو هذا العنوان. مثلا إذا كان الإنقاذ واجبا بعنوان الإنقاذ وقع التزاحم، وإذا كان الإنقاذ واجبا بعنوان حفظ النفس أيضا وقع التزاحم، وإذا كان الإنقاذ لازما بعنوان حرمة المساهمة في القاتل ولو بترك الإنقاذ أيضا وقع التزاحم. فلا فرق حينئذ في وقوع التزاحم بين أن يكون المناط هذا أو هذا أو هذا. كذلك الغيبة تزاحم نصح المستشير، سواء كان مناطها حفظ الاحترام أو كان مناطها نفس عنوان الغيبة. فما معنى أخذ الشيخ لهذا القيد؟ هذا لا يتناسب مع فرض التزاحم الاصطلاحي. بينما إذا حملنا كلامه على المعنى الآخر فسيكون هذا القيد صغرى للقيد الثاني الذي ذكره، وهو أن يدل الدليل على وجود مصلحة أهم من هذا المناط، وذلك لأن مراد الشيخ من الدليل الآخر هو أن يظهر من دليل أن الشارع أذن في النصح ولو بانتهاك عرض المؤمن الغائب. خب، لا يصلح هذا الدليل لتخصيص دليل الغيبة، والسبب أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، والمفروض أن هذا من موارد التعارض فيرجع فيه إلى المرجحات، ومع ذلك لا نجد الفقهاء يرجحون بالمرجحات المذكورة، بل نجدهم يعملون بأقوى المناطين. فكيف نجمع؟ نقول ها، قوله أن الدليل يدل على أن نصيحة المستشير أهم من العرض يعقد ظهورا في الدليل في أن مصلحة الغيبة مكسورة في مورد النصح. خب، هذا الدليل إذن يشتمل على خصوصية من الدلالة ليست موجودة في الدليل الآخر، فتصلح حينئذ لتكون مقدمة على دلالة الدليل الآخر. دليل الغيبة يقول حرمة المؤمن يجب حفظها، هذا الدليل يقول حرمة المؤمن ليست بأهمية حفظ حق المستشير. صحيح بينهما تعارض عرفان يعني من ناحية الذات، لكن العرف لا يتوقف في تقديم دليل النصح، والسبب أن هذا الدليل يقول هذا أهم من هذا، ذاك الدليل يقول هذه المصلحة موجودة وهي مهمة، وهذا من قبيل الجمع بين ظاهر الدليل العام وظاهر الدليل الخاص. هذا مراد الشيخ بحسب الدقة. لذلك يستشهد الشيخ بكلام صاحب جامع المقاصد مع وضوح أن مراد صاحب جامع المقاصد أن الغيبة تنتفي تخصيصا في مورد ثبوت مصلحة أهم، مع أن كلام الشيخ بحسب الظاهر البدوي ظاهر في التزاحم، فكيف يصح الجمع بين الكلامين؟ وهذا أيضا كلام بعض الأساطين كما يقول، وفي وكشف الريبة أيضا، عفوا كشف الريبة وهو الشهيد الثاني، أيضا ظاهر في أن انتفاء الغيبة في بعض الموارد من باب التخصيص أو من باب انتفاء ذلك الغرض الذي إن قيل بأنه موضوع بعد يكون من باب انتفاء الموضوع، لكن هذا الانتفاء الموضوعي هو بنحو التزاحم الذي ذكرناه، التزاحم في مقام الجعل، في مقام الكسر والانكسار عند الشارع. خب، الشيخ أيضا يرتب على هذا المطلب أثر، وهو أنه لا يجوز أن ترتكب الغيبة إلا لمصلحة أهم. نعم، ثبت الجواز في موردين حتى من دون مصلحة، مورد غيبة المتجاهر ومورد تظلم المظلوم، هذا على رأيين، وسيأتي البحث عنهما تفصيلا إن شاء الله. أنا أقرأ هذه العبارة حتى نشير إلى نكاتها. قال: فيما استثني من الغيبة، أي أخرج عن إطلاق حرمة الغيبة، وحيث إن الاستثناء ظاهر في الخروج التخصيصي فلا بد من حفظ موضوع الغيبة وارتفاع حكمها. قال: وحكم بجوازها. ولما كان الجواز ينصرف إلى إرادة الجواز بالمعنى الخاص وهو ما يستوي فيه الفعل والترك، أراد أن ينبه إلى أنه قد نجوز الغيبة بمعنى لزوم ارتكابها، كما في مثلا جرح الرواة بناء على لزوم الاستنباط في مورد ما مثلا، وهكذا إن قلنا طبعا بانطباق الوجوب على مثل الجرح، لكن خب بعض الموارد من قبيل مثلا غيبة المبتدع وغيبة المرتكب للمنكر وغيبة المتجاهر بالفسق بناء على أنه من باب الدفع المنكر وأمثال ذلك خب من الأمور الواجبة. قال فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه أي من الكلام المكروه. فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكاسر أو بالفاتح أي المغتاب بالفاتح أو ثالث دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. وبهذا الكلام بظاهره ينطبق على التزاحم بالمعنى الاصطلاحي وينطبق على التزاحم بمعنى الكسر والانكسار الذي أشرنا إليه، لكن قد يستظهر منه إرادة الأول
دل العقل والشرع
لا، وهو إرادة التزاحم الاصطلاحي. ليش؟ من باب انسباق الذهن إلى إرادة هذا المعنى عملا بقوله عمل بأقوى المصلحتين، باعتبار أن الذهن المأنوس بمباحث التزاحم ينصرف إلى إرادة هذا المعنى. لكن الإنصاف أن مراد الشيخ ليس هذا، على الأقل نظن ظنا قويا أن مراده ليس هذا لما سيأتي. نعم شيخنا،
يعني هو قال أن دل العقل أو الشرع يعني ليس عمل بأقوى المصلحتين كيف يعني بتشخيص نفس المكلف، بل إذا دل العقل أو الشرع على هذا الشيء.
والمشكلة أنه إذا قال الشارع إذا تزاحمت الغيبة والنصح عمل بالنصح للغيبة لا يكون هذا من موارد التزاحم أصلا عند المكلف، لأنه من أول الأمر الحكم واضح. متى يكون لا متى يصح قوله عمل بأقوى المصلحتين؟ إذا وجدت المصلحتان عند المكلف، وهذا الذي دعاني إلى القول بأنه قد تحمل العبارة كما حملت في الحواشي على إرادة التزاحم بالمعنى الاصطلاحي. خب هذه العبارة وهي عمل بأقوى المصلحتين لا تصح إلا إذا كان الحكمان ثابتين في الجملة عند المكلف، صحيح؟ أما إذا قال الشارع من أول الأمر، إذا قال الشارع هكذا قال النصيحة أهم من الغيبة، خب لا يبقى إشكال، لا يكون للغيبة مفسدة في المقام، والسبب أن قوله النصيحة أهم مرجعها إلى تقييد إطلاق حرمة الغيبة، ولا معنى للقول بأن التعارض بينهما باعتبار النسبة لأنها عموم خصوص من وجه مستقر. نقول لأن قوله أهم من الغيبة يعني النظر إلى دليل الغيبة يكون حاكم بعد، ولا تلحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم. فإذن ما معنى قول الشيخ عمل بأقوى المصلحتين وقول الشيخ دل دليل من العقل أو الشرع على أن المصلحة أهم من مصلحة الغيبة؟ هو ما ذكرناه، وهو أن يظهر من دليل النصح مثلا أن الشارع أجاز النصح حتى لو لزمت الغيبة. خب هذا على خلاف إطلاق دليل الغيبة، فهل نوقع التعارض باعتبار كون النسبة العموم الخصوص من واجه ونعمل بما وافق الكتاب وهو في المقام لا يغتب بعضكم بعضا ولو من جهة الأظهرية حتى لو أمكن إدراج النصح تحت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ خب هذا أمر ممكن، لكن قد يناقش في صدق الأمانة على النصيحة، ولو سلم فقوله لا يغتب أظهر من قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات في الانطباق على النصيحة، والظاهر من دليل الترجيح بموافقة الكتاب أنه من باب الترجيح بأقوى مثلا الدليلين. على كل حال يمكن التكلف، نقول لما لم تعمل المرجحات في المقام؟ لأنه ليس هذا منها، لكن عاد هذا يحتاج إلى بيان شلون لم يكن منها، والحال أن التعارض فعلا بالعموم الخصوص من واجه. السبب ما قلنا هو أن أحد الدليلين ناظر إلى مناط الدليل الآخر، دليل الغيبة دل على حرمة الغيبة لكن دل على حرمة الغيبة بمناط، والمفروض أنه ليس في مقام بيان ذلك المناط، هو في مقام بيان الحكم باعتبار ذلك المناط، فلا يكون دليل الغيبة صالحا لمعارضة دليل الاستشارة فيقدم حينئذ. صحيح بحسب الإطلاق، هو طبعا ظاهر في الإطلاق الحكم، لكن مع ذلك هذا الإطلاق أقوى من هذا الإطلاق، والسبب أن هذا الإطلاق إطلاق المناط، ذاك إطلاق الحكم المترتب على المناط، انكشاف المناط بإطلاق الحكم، فلا يقاوم الدليل الدالة ابتداء على وجود المناط، زين، فيقدم هذا على ذاك. طبعا هذا التقدم لا يعني أن المكلف لا يبتلى بالاثنين، يبتلى بالاثنين، إذ المفروض أن هذا من موارد فعلية كلا الحكمين في الجملة، طبعا في الجملة، لكن هذا بالنظر الابتدائي. أما الفقيه فيقول لا شأن للمكلف في هذا، هذا مرجعه إلى التخصيص في الواقع. قال: كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد. خب إذا كان هذا هو الحال في كل معصية، فلماذا هذا التكلف بأن تقول الغيبة مناطها الاحترام، وقد يدل دليل على أن هناك مصلحة؟ خب هناك مصالح كثيرة، لكن شنو إشكال حمل الكلام على التزاحم الاصطلاحي؟ يعني شنو الذي يؤيد كلامنا في لزوم إرجاع الكلام إلى التزاحم بمعنى الكسر والانكسار؟ الإشكالات كثيرة، منها أنه لم يعهد أن ترفع اليد عن مفسدة الحرمة لمصلحة استحباب. إذا أرجعنا الكلام إلى التزاحم الاصطلاحي، فيكون التزاحم في مورد النصيحة بين حرمة الغيبة واستحباب النصيحة. فإن قلت أن النصيحة واجبة وليست مستحبة، قلت لم يلتزم الفقهاء بأن النصيحة واجبة عند طلب النصح، ولو لزم من ذلك الدخول في الخلاف، أو لزم من ذلك الدخول في مفسدة معصية مثلا، معصية أخرى، وإن لم تكن تلك المعصية فعلية، لكن لم يثبت عن الفقهاء أنه إذا طلب من الإنسان النصيحة أنه يجب عليه، إنما الواجب عليه أن لا يخون، يعني يحرم عليه الخيانة، لا أنه يجب عليه النصح. فإذا ما المسوغ لرفع اليد عن الغيبة إذا كانت النصيحة مستحبة لم تكن واجبة؟ وكثير من الموارد التي ذكروها في الواقع ليست من الموارد الواجبة، هي من الموارد الجائزة، ومع ذلك رفع اليد فيها عن الغيبة أو بها عن الغيبة. خب لهذا لا يصح أن يكون من موارد التزاحم، لوضوح أن من أقوى من أوضح مرجحات باب التزاحم القوة في الملاك، وقد أصبح من الواضحات أن الملاك اللزومي أقوى من الملاك التنزيهي، فكيف نرجع أغلب هذه الموارد التي ذكرها الشيخ إلى التزاحم الاصطلاحي؟ لا، في الواقع هذا ناظر إلى مطلب آخر لا يريده الشيخ، يعني لا يريد الشيخ بكلامه التزاحم الاصطلاحي، يريد ذلك المطلب الآخر. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة: إن ضابطة الغيبة المحرمة، الغيبة محرمة، خب ضابطتها حتى نميز بينها وبين غيرها: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، هذا مناط الغيبة المحرمة. أما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير. إذن ما يدل على أن الشارع يريد نصح المستشير يدل بالالتزام على أن هذا ليس من موارد الغيبة المحرمة. والتظلم وسماعه، وسيأتي تفصيل هذه الموارد إن شاء الله تعالى، والجرح والتعديل، ورد من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، انتهى. لاحظ كلام صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه، واضح الدلالة على أن هذه الموارد خارجة مما هو موضوع حرمة الغيبة المقيد بالغرض الصحيح، فهو خروج موضوعي من جهة، تخصيصي من جهة، باعتبار أن الشرع هو الذي قيد موضوع الغيبة بالغرض الصحيح. طبعا من أين استفدت أن الغيبة إنما تحرم لا لغرض صحيح؟ خب دليل حرمة الغيبة مطلق من هذه الجهة. انتبهوا معي لما أقول، لأنه رد لإشكال مقدم. من أين استفدنا أن حرمة الغيبة مقيدة بالغرض الصحيح؟ من نفس موارد جواز تظلم المظلوم، وما دل على جواز جرح الشهود، وما دل على جواز قدح المبتدع في الدين وأمثال ذلك. لذلك كان هذا تخصيصا ولم يكن تخصصا، باعتبار أن إخراج التظلم من حرمة الغيبة بنفس دليل جواز التظلم، فيكون نفس ما دل على الجواز مخصصا لإطلاق دليل الغيبة، لا أنه موجد لمصداق عدم القيد حتى يكون خروجا تخصصيا.
يعني لو كان الراعي مسألة، لو كانت المسألة داخل باب صناعة التزاحم بالمعنى الاصطلاحي، ما كان ينبغي من العبارة بتاع المقاصر التي في هذا الكلام لا لغرض صحيح، فلا بد أن يعمل يعني يعمل النسبة بين كلا المصلحتين، مو أنه يطلق العبارة كل ما كان لغرض صحيح فيجوز حينئذ الغيبة.
لا، هو ليس يعني ظاهرا في أن كل ما كان غرضا صحيحا في الشارع يجوز الغيبة حتى يرد هذا الإشكال عليه، أو يقال بأن مراده الاحتراز عن هذا الإشكال. مقصود كلامنا أن الشيخ قدس الله نفسه جعل كلام صاحب جامع المقاصد شاهدا على مراده، حيث قال قال بنحو الواصل، لم يقل بنحو الفاصل، وهذا ظاهر في الاتحاد بين كلامه وبين كلام صاحب جامع المقاصد، مع أن كلام صاحب جامع المقاصد إن تم فمرجعه إلى أن تظلم المظلوم يجوز ارتكاب الغيبة معه لأنه لغرض صحيح، فيكون هذا من موارد انتفاء الغيبة موضوعا، لأن الغيبة إنما حرمت لا بإطلاقها بل إذا اقترنت بقيد وهو لا لغرض صحيح، هذا القيد موجود، فيكون هذا المورد خارج تخصصا. لماذا جعل الشيخ أولا هذا من موارد التزاحم ثم جعله أيضا متحدا بمراده بناء على شرحنا؟ نقول لأن ظاهر كلام صاحب الجامع المقاصد أن نصح المستشير يجوز باعتبار أنه وقع لغرض صحيح، والغيبة المحرمة هي ما كانت لا لغرض صحيح، فقد يرد على صاحب جامع المقاصد إشكال، وهو من أين استفدت هذا القيد مع أنه لا دليل عليه من أدلة الغيبة؟ يقول استفدناه من نفس دليل تظلم المتظلم، ومن نفس دليل غيبة المتجاهر بالفسق أو المبتدع في الدين، فيكون هذا أشبه بالتخصيص. زين، يرد إشكال وهو أن النسبة بين هذه الأدلة وبين دليل الغيبة العموم والخصوص من وجه، فقد يكون التظلم في محضر الظالم عند القاضي مشكل، فغاية ما يستفاد جواز الغيبة بالإطلاق والنسبة العموم الخصوص من وجه، فلماذا رجحت هذا الدليل مع أن القاعدة تقتضي ترجيح الموافق للكتاب أو المخالف للعامة، وبالجملة الرجوع إلى المرجحات؟ يقول الشيخ لأننا نستظهر من نفس دليل تظلم المتظلم أن الغيبة ليست مطلقة. خب هذا الاستظهار هل هو بنحو الحكومة أو بنحو التخصيص؟ لا هو بنحو الحكومة، ولا هو بنحو التخصيص إذا أريد بالحكومة النظر المباشر، ولا التخصيص لأن النسبة العموم الخصوص من وجه. إذا ما هو؟ قال لأن هذا ناظر إلى المناط، ذاك ناظر إلى الحكم، وكلما ورد دليلان أحدهما يثبت الحكم باعتبار المناط والآخر يقيد المناط أو يوسعه، قدم ما يتكفل بيان حال المناط، لكن لاحظ كلامنا ليس فيما يدل بيان حال المناط لذلك الحكم، بيان حال المناط لحكم آخر بعنوان آخر. فمثلا إن دليل النصح يلاحظ ما المناط وهو الاحترام، يقول يجوز أن تنصح المستشير مطلقا ولو لزم من ذلك كشف عورات المؤمنين. زين، هذا ناظر إلى مناط، إلى المناط، لأن دليل النصح ليس في مقام تأسيس جواز النصيحة، بل كان في مقام بيان التعميم، يعني جواز النصيحة لا يحتاج إلى دليل. المستشار مؤتمنون، أصلا التعبير بأن المستشار مؤتمنون بمعنى أنه لا يجوز لك أن تكتم شيئا تعرفه، هذا ناظر إلى التعميم. فهذا الدليل دال على أن النصيحة بجوازها شاملة لجميع موارد الأسرار، حتى ما كان منها مستورا أو عيبا أو أمثال ذلك. خب، هذا ناظر إلى المناط بقوة. أما دليل الغيبة، فالدليل الغيبة يقول الغيبة حرام لأن للمؤمن حرمة، هو ليس ناظرا إلى حرمة المؤمن، هو ناظر إلى إثبات الحرمة لغيبته. وصحيح أن إطلاق الحرمة يستلزم إطلاق المناط من باب كشف الإثبات عن الثبوت، لكن مع ذلك ليس الدليل مسوقا لبيان المناط، فأيهما يكون أقوى عرفا؟ يكون الأول. طيب، هذا ليس من باب نظر هذا إلى مناط الأول، لأنه ليس ناظرا إلى الغيبة، هو ناظر إلى النصيحة. لذلك نقول أن هذا لا من موارد التزاحم الاصطلاحي، ولا من موارد التعارض المستقر، ولا من موارد الحكومة بالمعنى التقليدي، أي بمعنى النظر، إلا بنحو خاص من النظر. يعني ليس لسنا في مقام إثبات قسم خاص من الحكومة، نحن في مقام بيان كيفية توجيه النظر، هذا نظر خاص. لكن على كل تقدير، بما أننا أرجعناه إلى الحكومة بنظر خاص، فيرجع المقام إلى التزاحم بمعنى الكسر والانكسار في مقام التشريع. هذا مراد صاحب جامع المقاصد. وفي كشف الريبة، اعلم أن المرخصة في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، انتهى. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. أقول الإنصاف أن ما فعلناه سابقا كان باعتبار التأمل في عبارته السابقة، لكن هذه العبارة لا تساعد على هذا المعنى، انتبهوا حتى تعرفون ليش. يعني فعلا، خب إذا لا تساعد، إذا نحمل كلامه على إرادة التزاحم الاصطلاحي، قلت هنا إشكال. التزاحم الاصطلاحي لا يمكن أبدا أن يخرج لنا جواز الغيبة في مورد النصيحة أو في مورد موارد أخرى لم يثبت فيها إلا الاستحباب. كيف يعني يكون إنصافا هذا الكلام من الشيخ أنا أحمله يعني من باب حفظ يعني مقام الشيخ إنصافا، على أن الشيخ كان في المقام السابق أقرب إلى مراد العالمين صاحب جامع المقاصد وشهيد الثاني، ثم في مقام التأليف غفل ورجع إلى التزاحم الاصطلاحي. قال وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، لأن التزاحم لا يختص لا بالواجب والمباح ولا بالحرام والمباح ولا بالغيبة وغيرها، بل تشمل كل الموارد. نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة. انتهى الدرس. شيخ أحمد سكر هذا.